السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع هذه السورة المباركة، سورة الحديد، في المقطع الثاني. نستمع الآن إلى قراءة المقطع ثم أقف مع ما تيسر من هذه الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
نواصل مع هذه الآيات، وأذكر ببعض ما قلته في الدرس الماضي، أن كل سورة في القرآن تدور على موضوع أو على محور، يسميها العلماء، يسميها المفسرون الوحدة الموضوعية للسورة. وهذا يفيدنا أننا عندما نريد أن نقرأ سورة من السور نتأمل ما هي أو ما هو الموضوع الرئيس الذي تدور عليه، وهذا ينفعنا في تدبر آيات القرآن، لأنه أحيانا قد يأتي آيات كأنها لا علاقة لها بالموضوع، وهذا غير صحيح. أحيانا يكون هذا بسبب جهلنا، يعني مثلا لاحظوا في سورة البقرة أن تأتي آيات الجهاد وآيات الطلاق وآيات الصلاة وآيات أيضا القسم الأيمان وغيرها، كلها ترتبط بموضوع واحد، أن الشريعة واحدة وكلها من عند الله. فهم يقولون إلى أن ننظر إلى التشريع في هذه الأمور العظيمة أو الأمور اليسيرة، سواء في الحلف أو قضايا الطلاق أو قضايا الجهاد أو غيرها، فكلها من عند الله جل وعلا، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس من فهرة. هذه السورة سورة الحديد تدور على محورين من أولها إلى آخرها، على محور الإيمان والإنفاق، الإيمان والإنفاق. وكل الآيات لو وقفنا مع كل آية لوجدنا أن لها ارتباطا بهذا الموضوع، تأكيدا على تحقيق الإيمان، وأن أيضا الإنفاق من براهين الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. انظروا هذا السؤال، هذا الاستفهام، وهو سؤال أو استفهام تعجب من الله جل وعلا: ما الذي يمنعكم من الإيمان؟ أولا دعاكم الله جل وعلا للإيمان، ثانيا دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن قد أخذ الله علينا الميثاق. وسواء قلنا إن الميثاق لاختلاف العلماء هو الذي أخذ على ذرية آدم وهم في ظهره كما ورد في سورة الأعراف وكذلك في الحديث: وإذا أخذ ربك بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالعهد قد أخذ علينا، وللعلماء كلام طويل في تفسير كيف كان هذا العهد، ليس هذا مكان بيانه. ولذلك فطر الناس جميعا، الإنس والجن، على الدين، على الإسلام، على هذا العهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجد إنسانه، أي أن الكفر طارئ والأصل هو الإيمان. ولهذا تجد أن الإنسان في حالة الاضطرار مباشرة، حتى الطفل يقول: يا رب. فطرة. بل إنه لما تناقش أحد العلماء من أهل السنة مع أحد العلماء أيضا، ولكنه كان يأخذ بمذهب الأشاعرة في موضوع الاستواء الذي تحدثنا عنه سابقا، فهم يقولون إن الله في كل مكان، بينما أهل السنة كما مر في الأسبوع الماضي أن الله مستو على عرشه فوق خلقه. وهي كانت المناظرة بين الهمداني أبو المعالي الجويني رحمهم الله، وهم من علماء الأمة، فكان أبو المعالي الجويني يقول بقول الأشاعرة فيناقشه الهمداني. فلما ناقشه قال له: قل لي، يعني يثبت له أن الله مستو على عرشه فوق خلقه فطرة، لأنه يأتي بالأدلة ثم يقول استوى بمعنى استولى إلى غير ذلك من التأويلات. قال: ما هذا الشيء الذي يجده الإنسان عندما، يعني أنا أقول لكم بالمعنى، حتى الحيوانات إذا اضطرت رفعت رأسها إلى السماء، حتى الحيوانات لو كانت في حالة اضطرار، لو تأملنا هذا وجدنا أن حتى بعض الدواب ترفع رأسها إلى السماء. وأيضا ما في مخلوق من إنسان، طبعا ما نتكلم عن الملحدين، إلا وهو يدعو الله يرفع يديه، ما في أحد يخفض يديه إلا منحرف. فقال أبو المعالي الجويني وهو يطلب الحق: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. خلاص أعطاه حج. فلذلك هذه أدلة عقلية الله سبحانه وتعالى يناقشنا. وقلت في الأسبوع الماضي، واسمحوا لي على التذكير في بعض هذه المعاني العظيمة، هل نحن، لا أقول ونحن نتكلم مع الكفار، أحيانا حتى مع أبنائنا مع طلابنا، هل نحن نحاورهم حتى يصلوا إلى الحق؟ انظروا هذه الأساليب الإقناع من الله جل وعلا كلها: وما لكم، وما لكم، وهو الله جل وعلا ما جاء وهددنا بالعذاب أو هدد الخلق بالعذاب مباشرة. ولذلك أسلوب الإقناع أيها الأخوة والذكر للناس ونحن نحاورهم حتى أبناء، وهذا واجب طلاب العلم، واجب دعاة، واجب كل مسلم، أنه أيضا يذكر لمن يحايرهم الجزاء العاجل. والنفس مولعة بحب العاجل، والنفس مولعة بحب العاجل، الناس يتأثرون بالشيء العاجل. انظروا الناس تأثرهم الآن في موضوع بنقص رواتبهم لأنه شيء عاجل، ولعل هذا يأتي له إشارة بعد قليل انتهى. نوح عليه السلام وهو يدعو قومه يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما قال مباشرة يدخلكم الجنة يقيكم من النار، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أعطاهم الشيء اللي يريدون العاجل بسبب الاستغفار. وهود عليه السلام وهو يدعو قومه للاستغفار يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، أعطاهم شيء عاجل. وسبقا ذكرت في موضوع الصلاة تجد بعض الدعاة جزاهم الله خير وإن كانوا قلة إذا قام يتكلم عن الصلاة بدأ يخوف الناس وأن أول ما يحاسب عليه العبد وأنه كذا وكذا، هذا صحيح، لكن لماذا لا تأتيهم بأثر الصلاة على العاجل على الرزق؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة حتى تنحل المشكلة. يعني كم واحد منا، ما أظن أحد منا إلا مر بمصيبة أو مشكلة أو قضية في بيته وفي نفسه. طيب السؤال، كم مرة فزع إلى الصلاة؟ أنه إذا جاءته المصيبة أو الضائقة أخذ السجادة وأذهب إلى المسجد ويصلي فتنفرج. إبراهيم عليه السلام لما أخذ ملك مصر زوجته وقال إنها أختي إبراهيم عليه السلام، ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ قام يصلي حتى رجعت وكف الله يد الفاجر كما عليه. ولما أيضا أنزل في مكة أمنا هاجر وابنها إسماعيل أبونا عليه السلام وهو صغير وذهب وتخلى بعد الجبل لم تره، قام يصلي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فحدث ما حدث لهم. إذن نحن يجب أن نربط أحكام الله سبحانه وتعالى والواجبات الشرعية أن في مصلحة عاجلة، ليس كما يفهم البعض لا أن هذه أمور الآخرة ما لها دخل، كما يقول العلمانيون ما لقيصر لقيصر ما لله لله، كذبوا ورب الكعبة ما تركوا حتى كما يقولون لله، بالعكس تدخلوا حتى في شؤون الناس في صلاته. إذا لما تأتي لابنك، لما تأتي للطالب عندك، لما تأتي من تحاول، لما تأتي للكافر وتخبر أن هذا الدين يحقق له السعادة العاجلة هو يقتنع في هذا، أما من أبى فقد أبى. ولذلك أتي هنا وما لكم لا تؤمنون، أسلوب جميل جدا. ثم بعد ذلك ولذلك يقول إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين هنا سر جزاء المؤمن لابد أن يستجيب لأمر الله. ثم يقول مرة أخرى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا كما يأتينا إن شاء الله بعد قليل وما سمعتم قراءة يوم القيامة يتحقق. وفي الدنيا الكافر في ظلمة والمؤمن في نور، المؤمن في نور عجيب في حياته في أسرته في قلبه. هناك أحد في وقت الظلمة الشديدة يرفض النور إلا غير العاقل؟ من الذي يخرجنا؟ هو الله جل وعلا، وهذه رحمة من سبحانه وتعالى. وإن الله يقول وإن الله بكم لرؤوف رحيم، فهي رحمة ودعوة. هنا إشارة دقيقة وحساسة، بعض الناس يقول إذا عمل المعصية فضلا عن الكافر يقول كتب علي، كتبت علي المعصية، لماذا تفعل؟ قال مكتوب علي. لماذا تسرق؟ مكتوب علي. الكافر يقول أنا مقدر علي أن أكون كافر، لا هذا خطأ. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، فالله سبحانه وتعالى يريد من الخلق المكلفين الإيمان، بل حتى غير المكلفين الملائكة هم أيضا مؤمنون، فيريد منهم الإيمان، هذه إرادة الله جل وعلا. لكنه أعطى للبشر مشيئة وللخلق عن الإنس والجن مشيئة، بعضهم اختارها والعياذ بالله في طريق الضلال. لا شك أن الله بالقدر الكوني قدر كل شيء وقدره تقديره، لكن الله يريد من الناس الإيمان. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أصل خلقتي من أجل أن يعبدون. لماذا؟ حتى ما أحد يحتج بالقدر يا أحمد. جاء رجل أو جيء برجل إلى عمر رضي الله عنه فقيل إنه سرق، قال له عمر رضي الله عنه: لماذا سرقت؟ قال: مكتوب على مقدر عليه. فماذا فعل عمر؟ جاء وقطع يده، وقال أيضا: كتب علي أن أقطع يدك. لا تحتج بالقدر، هذا احتجاج غلط في القدر. هل أعطيكم مثال عملي؟ الحين بعض الناس أي حادث أو أغلب الحوادث يأتي أهل الشخص قد يتوفى أو يصبح حادث، يقول: والله قدر، وقع عليه حادث قدر. هذا الاستدلال يحتاج نتأمل شوي. إذا كان الإنسان لم يفرط إطلاقا، سيارته يمشي في الطريق السرعة المقررة، والسيارة نظيفة وتفقدها، ليس في نعاس ولا نوم ولا غيره، ثم حدث انفجار في الكفر أو أحد خرج عليه، هنا نقول قضاء وقدر. أما أن الإنسان يمشي السرعة زائدة، أو يكون يغالبه النوم وأيضا يستمر في الطريق، أو السيارة فيها خلل ولم يتفقدها، لا يجوز الاحتجاج بالقدر، وإن كان لا شك أن هذا قضاء وقدر. ما الدليل على ذلك؟ يقول الله جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هذا في أحد لما الرماة خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. قد أصبتم، قلتم أن هذا، قلهم من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بدأ بالأمر من عند أنفسكم، وإلا لا شك أنه داخل قدر الله الكوني. فإذا الواحد يحاسب نفسه، ولهذا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز ننظر كيف يرتب الأحكام. إذا جاء شخص وقال: شيخ أنا في السيارة ومعي راكب وحدث حادث وتوفي، هل علي كفارة أو لا؟ أدي حق للناس، هذا شيء آخر تبع المحكمة، قد يتنازلون وقد لا يتنازلون. لكن يسأل: هل علي صيام شهرين؟ انظر ماذا يقول للشيخ. يقول: طيب السيارة جيدة؟ قال: نعم. نظيفة يعني ما فيها إشكالات؟ تفقدتها؟ قال: نعم. قال: أنت تسير السرعة المناسبة؟ قال: نعم. هل كنت تعاني من نوم أو شيء مثلا، أو غفلت بالجوال أو لا؟ نعم. قال: أبد، يعني أقصد أنه كله يقول أني لم أفعل، يعني بذل كل الجهد. يقول: ليس عليك السيارة، لأنه ما وقع منه. أما إذا كان في خلل وهو أكثر ما قال حاله، وأغلبه من النوم أو السرعة الزائدة أو خلل في السيارة، بعض الناس وهو يريد يسافر ما عنده استعداد يقف 5 دقائق يتفقد الكفرات، قد يفاجأ أن الكفرات ما فيها إلا القليل، ثم طبيعي مع السرعة هذا عليه. فإذا هذه مسألة دقيقة في مفهوم القدر الكوني والأمر الشرعي، ولهذا ما يحتج أحد بالقدر بهذا الاحتجاج، يحتج بكفره أو معصيته على أنه قدر، هذا احتجاج في غير محله والله أعلم. ثم يقول: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. مرة أخرى، لكن هذا في نوع من الاستنكار، الله سبحانه وتعالى يطلب النفقة سواء كانت الزكاة الواجبة أو من الصدقات غير الواجبة. فيأتي، انظر مرة أخرى التعليل العقلي الجميل الحوار: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الملك كله، من الذي أعطاك هذا الرزق؟ هو الله. من الذي أبقاه عندك تستمتع به؟ هو الله. أين يذهب هذا المال في النهاية؟ إلى الله، لأن في النهاية ينتهي الإنسان، ينتهي حياته ويذهب، حتى من يرزك سيذهب. وقال لهم: نعم، ولله ميراث السماوات والأرض. فسبحان الله، المال من الله، وهو الذي أيضا وعندك المال لما استلمت المال يحفظك الله به، لم يسرق أو لم يحترق، من الذي حفظه؟ هو الله. وهو يقول إلى الله ومع ذلك يشح الناس لا ينفقون. فيأتي السؤال: ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما الذي يمنعكم؟ لو قيل لنا: لو أنت أعطيت إنسان وديعة، قلت: هذه وديعة خلى عندك، ثم بعد فترة أعطيته 10,000 كنت محتاج منها 1,000، قال: لا ما نمعطيك، ماذا تقولون عنه؟ هو مالك، مالك أنت الآن، أتمنت وأعطيته إياه، هذا خائن. لذلك يأتي هذا السؤال: وما لكم ألا تنفقون في سبيل الله؟ يعني الرسول يدعونا للإنفاق كما أول السورة. ثم يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فيه معنى تدبري جميل أكرره دائما في معاني أخرى الآن أكد عليه. لاحظوا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. بدأ بالإنفاق قبل القتال. سبحان الله، الذي يتدبر القرآن يجد أن الجهاد، لأن الجهاد يكون بالنفس وبالمال وبالقوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار باللسان والسنان، بالحوار والنقاش وبالقتال، وجهاد المنافقين يكون بماذا؟ باللسان فقط، ما يقتل المنافق هكذا. إذن يا وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، هذه آية مكية، معناه أن الجهاد، أن الجهاد بالقرآن بمعنى الحوار والدعوة جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأنفسكم، بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. هذا أنواع الجهاد. طيب، في القرآن كله يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، كله إلا موضع واحد في براءة، لأن أمر انتهى، ليس دعوة لشيء مستقبل. إن الله اشترى فعل الماضي من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فقدم النفس هنا على المال لأن شيء انتهى، عقد انتهى، لا يتحدث. أما في المستقبل كلها تقدم الجهاد بالمال على النفس، وهذا له دلالات. هنا أيضا قدم الإنفاق على القتال، قدم الإنفاق على القتال، مما يدل على تأثير النفقة في دعم المجاهدين، في حمايتهم، دعم المستضعفين، في الوقوف مع الناس، فهو من أعظم أبواب الجهاد. فلذلك هنا قدمها. نعم، ثم قال: لا يستوي. طيب، من يقول الله سبحانه وتعالى: من أنفق من قبل الفتح. أي فتح؟ اختلف العلماء، هل هو فتح مكة أو صلح الحديبية؟ والقول الراجح أنه صلح الحديبية، وذكروا أدلة على ذلك. وسماه الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليس المراد به فتح مكة، لا، المراد به ما هو؟ المراد به هو صلح الحديبية. لأن نلاحظ في آخر السورة: وقد صدق الله رسوله الرؤيا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذه عمرة القضاء قبل فتح مكة، وهي في آخر السورة. فقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح الحديبية الذي كاد بعض الصحابة أن يعتبره من ذل، فسماه الله فتحا مبينا. فقالوا هنا هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي فتح، أي صلح الحديبية. واستدلوا ببعض الأدلة، من قصة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد غضب خالد في يوم من الأيام رضي الله عنه وسب عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لأن عبد الرحمن بن عوف قالوا قد أسلم قبل صلح الحديبية، بينما خالد أسلم رضي الله عنه أجمعين بعد صلح الحديبية، فهو أفضل، وإن كان كل منهم له الفضل في هذا المعنى. فإذا هذه الآية، الفتح المراد هنا ليس كما يتبادر إلى الأذهان، وإن كان قال به بعض العلماء المراد به صلح الحديبية، والله أعلم، وهو فتح مبين كما بينه. كان قبل صلح الحديبية كانوا في ضيق، والإسلام فقط محصور في المدينة ما حولها، ما عدا أنه وصل إلى جواثة، أهي الأحساء. لكن بعد صلح الحديبية انفتح الأمر، وبدأت الوفود تأتي وتسلم. فهنا إذا لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طيب، الفائدة المباشرة هلما، لأن أحرص أحاول أن أربط الأشياء العملية. هل خلاص هذه الآية انتهت؟ يعني هل يمكن يأتي واحد الآن ويقول: يا ليتني كنت وقتها مع الصحابة حتى أنفق من قبل الفتح؟ لا، موجود هذا. يقول العلماء عند هذه الآية: إذا كانت هناك أزمات تمس الأمة، الإنفاق فيها أعظم من الإنفاق فيما إذا انكشفت الأزمة. يعني الإنفاق الآن على المجاهدين، الإنفاق على المستضعفين، الإنفاق على شدة الأمة الآن أعظم من الإنفاق فيما بعد. وهذا إذا من فضل الله أن هذه الآية أن معناها قائل إلى اليوم. ولكن الإنسان يتحرى عندما يريد أن ينفق، أفضل أوقات النفقة في هذا الجانب، ولهذا نراعي هذا الجانب عند تحديد هذا المعنى بإذن الله. وفعلا في مواطن الآن، يعني إخواننا في أماكن كثيرة، سواء من الفقر أو الجوع أو التسلط الأعداء، أحوج من أي وقت ربما يأتي أيام الرخاء. مسألة أخرى في هذه الآية. يقول سبحانه وتعالى في ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي، أنا أنصح بقراءة كتابه ويكون عند كل واحد منا في البيت، كما أن رياض الصالحين قل أن يخلو منه بيت. فتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهو الذي نتناوله غالبا في هذا الدرس، أنصح أن يكون كل واحد منا عنده في بيته ولو أكثر من نسخة مختصر، وعلى إمام المسجد أن يقرأه على جماعته، الأب يقرأه على أولاده. يقول صاحب دار نشر في لبنان قبل عدة سنوات وليس الآن، أننا طبعنا من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي 14 مليون نسخة، كتب الله له القبول. والعجيب أن الشيخ ولا عجب كتب هذا التفسير وهو شاب لعلمه الغزير، فهو تفسير مختصر يعنى بالتدبر، هذا الذي أردت أن أشير إليه، لأن البعض يسألني أحيانا تدلنا على كتاب يعنى بالتدبر. من أعظم الكتب كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه متكامل ويلفت من لفتاته. هنا يقول لما قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. قال انظروا عند قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يفهم يقول الشيخ أن هذا نقص في الذين كانوا بعد الفتح. قل ليس نقصا، لكن في فضل بالأجور. هذا يعطي الإنسان إذا تكلم وطالب العلم الاستدراك في الحديث. مثلا قوله تعالى في قصة سليمان وداود، وتعرفون سليمان هو ابن داود عليهم السلام، قال ففهمناها سليمان. الشيطان قد يأتي يقول أن سليمان أعلم من أبيه، مع أن والده داود عليه السلام نبي وأيضا أعطاه الله الملك. لاحظوا الاستدراك مباشرة، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، حتى يغلق أي شيء للشيطان أن سليمان أفضل من أبيه. إنما في هذه المسألة فهمها الله سليمان، ليس نقصا في داود عليه السلام، وكلا آتينا حكما وعلما. فكذلك هنا وكلا وعد الله الحسنى، المنفق من قبل أو المنفق من بعد كلهم وعد الله الحسنى، لكن ليس كلهم درجة واحدة. من الوقفات عند هذه الآية عدة وقفات. الوقفة الأولى وهو أخذ منها العلماء إنزال الناس، أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. فالعلماء يختلفون عن غيرهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. البعض ما ينتبه لتنزيل الناس منازلهم، أيضا منزلة من سبقنا الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ففي مجلس من المجالس قبل في التسعينات جاء شباب الله يصلحهم قليل العلم، فكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله موجود من بعد، فذكر مسألة فرجحها، فجاء واحد من الشباب هؤلاء وقال لعل الراجح كذا، فقالوا لا، قال بها يقول الشيخ فلان وفلان من كبار الصحابة، فرد عليه قال هم رجال ونحن رجال. فغضب الشيخ غضب شديد، غضب شديد، واحد يأتي من القرون المتأخرة مع جهله يقول الصحابة رجال ونحن رجال، يعني احنا كلنا سواء؟ هذا الحقيقة جهل، ويحتاج من يؤدب مثل هذا الكلام. الصحابة لهم الفضل والسابقة أن تحترم أماكنهم، ولذلك انظروا كيف ظل الرافضة في هذا الباب وكفروا الصحابة، وهذا من أقوى الدليل على انحرافهم وضلالهم. فتنزيل الناس منازلهم مهم جدا في مخاطبتهم، في قوله تعالى في سورة الفتح وإن شاء الله في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال العلماء كما ذكر القرطبي وغيره، الآن النبي صلى الله عليه وسلم توصي وذهب، يعني خلاص انتهت هذه الآية، قال لا، يقول كذا، وقد عد العلماء معنى هذه الآية لمن ورث نور النبوة وهم العلماء. الإنسان ما يرفع صوته على أبيه ولا على عالم من العلماء، إنما يخاطبه بالأسلوب المناسب. في فرق بين أن تخاطب زميل لك أو تخاطب من هو أقل منك من طلابك أو تخاطب من هو أعلم منك. فتنزيل الناس منازلهم في الأسلوب، في الخطاب، أيضا يقدمون في المجالس. ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. معنى آخر أذكر أعجبني أشار إليه أحد المشايخ وفقه الله، قال الناس أكثر ما يفهمون تنزيل الناس منازلهم أي أن الرجل الذي له مكانه ومنزله هو أن نعطيه منزلته، هذا صحيح. لكن لفت هو إلى معنى جميل جدا، يقول من تنزيل الناس أن تنزل الناس منازلهم أنك ما ترفع الوضيع، الوضيع يبقى وضيع، المنافق منافق. أين قال هذا الشيخ؟ طلب أحد الأشخاص اللي عرف بأذاه أن يناظر الشيخ، فقال لا أناظره. فقيل له لماذا لا تناظره؟ قال لا أريد أن أرفع من خسيسته، هو أقل من أن أناظره، ليس أعجابا بنفسه لكن ذاك لا يستحق، لا يريد أن نشره. فأيضا تنزيل الناس منازلهم أنك ما تعطي صاحب البدعة مكان أكبر منه. منافق، لا تقول للمنافق سيد، فأنك سيبا فقد أغضبتم الله جل وعلا. فأيضا هذا من المعاني، أن كما أننا من هو أعلم منا وأكبر منزلة أو مقاما نعطيه منزلته، أيضا الوضيع لا نقصد الوضيع بأعراف الناس الجاهلية، لا، نقصد الوضيع بإحكام الشرع كالمنافق والفاسق. ولذلك أهل الكتاب لا يفرج لهم في الطريق، بل يحدون إلى أضيقه ولا يبدأون بالسلام حتى لا ترفعوا أكبر من منزلته. وإذا كان يريد المنزلة العالية فليسلم فسينال حقوقه. إذن كلمة تنزيل الناس منازلهم في الوجهين وليس بوجه واحد كما يفهم كثير من الناس. والله بما تعملون خبير. سبحان الله، وقفت أتأمل هذه الآية، مرت علينا مرارا، فلفت العلماء إلى معنى تدبري عجيب جدا، لماذا ختمت آيات أندفقة، أو وإن كان باقي فيها طبعا ما ختمت، لكن هذه الآية لا يستوي منكم من أنفق إلى آخره، عند النفقة على الإنسان أن يتفقد قلبه، فالله خبير بما في القلب، يعلم ما في قلبه، هل هو فعلا أنفق من أجل الله؟ هل هو مخلص؟ هل هو صادق؟ هل في هذه النفقة منه وأذى؟ قول معروف ومغفرة خير مصدقة يتبعها أذى. بعض الناس مع كل أسف ينفق لكن في من في أذى، يمن على الناس ويشعرهم شيء من العلو، فالله مطلع على قلبك ويعلم. ثم ماذا تريد أنت؟ هل تريد الجزاء الآخرة أو تريد عاجل الدنيا فقط؟ كل هذه معاني تدور. أننا الشاهد إذا أردت أن تتصدق ولو بريال واحد، انظر إلى قلبك أين هو، هل فيه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هل فيه رياء، هل فيه سمعة، هل فيه أسئلة كثيرة، كل واحد أدرى بنفسه. قد أنا وأنت لا نعلم ماذا عن فلان، لكن الله يعلمه، ولختمه والله بما تعملون خبير، حتى عمل القلب، لنصحح المقاصد والنيات ليتحقق الجزاء العاجل والآجل كما وعد الله جل وعلا. ولذلك كما تعلمون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحدهم رجل أعطاه الله مالا فأنفقه، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا فعلت بالمال؟ قال أنفقته في سبيلك يا رب، أنفق ملايين أو أكثر. قال لا، إنك أنفقته ليقال جواد، يعني كريم، وقد قيل خذوه إلى النار، يؤخذ إلى النار والعياذ بالله من أول من تسعر به. كذلك الذي معه القرآن ليماري به، كذلك المجاهد الذي يقال شجاع. فأعمال القلوب، نحن أيها الأحبة كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله، وددت أن هناك من العلماء من يصحح أعمال القلوب للناس، الآن كيف يصح أعمال القلوب؟ الآن أنت لو تصلي، أي واحد جنبك يصلي ولا حتى أنه أخطأ في صلاته، ماذا تفعل بعد الصلاة؟ تسلم عليه وتقول يا أخي الكريم ترك أخطأت في صلاته، مثل قصة الرجل المسيء في صلاته. لكن طيب القلب من يعلم؟ لا يعلم إلا الله. سيحتاج إلى من يصحح للناس قلوبهم، ليس أن يقول ترى في قلبك كذا، لا، ننبه الناس إلى قضية القلوب أعظم، أين قلبك؟ ولذلك الرجلان في الصف صلاتهما واحدة، بينهما كما بين المشرق والمغرب، هذا تقبل صلاته وهذا ترد، صلى ترد على وجهه، قد يكون يرائي أو غير ذلك. فتصحيح أعمال القلوب والنيات، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أكثر العلماء افتتحوا كتبهم، كتب الحديث، بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا معنى أحببت أن أشير هنا حول هذه الآية. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سبحان الله، تصوروا لو أعلن أحد كبار التجار الآن فقال: من يقرضني مبلغ كذا وخلال سنة أنا أرد له 10 أضعافه، كم توقعون الناس؟ انظر الذي وقع في الأسهم، مع أن خسارة في خسارة. الآن الله سبحانه وتعالى لاحظ الأسلوب، من ذا الذي يقرض الله؟ أسلوب فيه لطافة وفيه تحبيب وفيه إغراء، فيضاعف له وله أجر كريم. عدة وقفات، أولا هذا الأسلوب في طلب، يعني اسمحوا لكم أكثر وضوح معكم، بلغني أن بعض الشباب هداهم الله يذهبون لبعض التجار ويقول: نحن عندنا مشروع، أنفق. لا تنفق من أجل، أنفق من أجل نفسك. ثم يعطيه كلام فيه غلظة الحقيقة، في شدة، ما ينبغي يا أخي الكريم، لا، ائتي بالأسلوب المناسب وغير ذلك. يقول لي أحد الأخوة: ابنتي، أو عفوا، يقول أختي مدرسة في مدرسة، نعم، يقول جاءت المدرسة وقالت: إن في مشروع متعثر، يعني مسجد ما كمل، من أكمله فله بيت في الجنة. أخذ من بنى لله مسجد بنى له بيت في الجنة. طفلة بخمسة ابتدائي راحت لأبيها وقالت: يا أبتي، ما ودك يصير لنا بيت في الجنة؟ في الرياض، هذه القصة في الرياض، يحدثها صاحبها، قال: والله إلا، قالت إن المدرسة تقول إن في مسجد فلاني موجود ليس بعيد عنا مكان المسجد، واللي يبنيه له بيت في الجنة، ونحن ودنا بيت في الجنة. يقول: فاتصلت بالشخص المسؤول عن المسجد وذهب وأكمل المسجد بالكامل بأسلوب لطيف من بنيه ومن مدرسته. بينما بعض الناس يشدد على التجار، يقول عليهم: ما ينبغي يا أخي الكريم، ربنا جل وعلا الذي أعطانا هذا المال. يقول: من ذا الذي يقرض الله؟ ثم يأتي الإغراء، أشعر الناس بالخير والعاجل والآجل، وستجدون خيرا كثيرا بإذن الله من نفعهم ودفعهم. ثم بعد ذلك أقول: إذن هذا هو الاستثمار الحقيقي. قال: وله أجر كريم، وله أجر كريم. في سورة البقرة: فيضاعف له أضعافا كثيرة. فبعض العلماء قال أنه يضاعفه ضعفه، والصحيح أنه لا حد له، لأن في سورة البقرة أيضا نفس الآية كذلك، نعم، فأضعاف كثيرة لا يعلم منتهى، إلى 700 ضعف، إلى أكثر. الأحد ينفق الصدقة يربيها الله كما يربي أحدكم فلوة، حتى تصبح كالجبل العظيم. فهذه معاني في هذا الجانب. وقفنا للشيخ، شيخنا الشيخ العلام محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول في عند هذه الآية في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ في أغلب القرآن سماه قرض، سماه قرضا. لماذا قال سماه قرضا؟ لأن الناس يعرفون أن القرض يعاد. في فرق أن أقول لإنسان أعطني مساعدة، أو أقول أقرضني. إذا قلت أقرضني معناه أني سأعيده، أما إذا قلت أعطني مساعدة معناه له الأجر لكن لن تعاد. فسماه الله قرضا ليبين، يقول الشيخ محمد رحمه الله، أنه مضمون، أي أن الرد مضمون، وهو أيضا مضمون بأضعاف كثيرة. طيب سؤال آخر يقول الشيخ، هذا وقف عند هذه الآية تدبرت الشيخ، وبالمناسبة أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين له فصحيح لم يكمل كتب القرآن كله، لكن له أجزاء كثيرة في التفسير، عجيب في التدبر الشيخ، عجيب، استفاد من شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جميعا. فيقول طيب واحد يقول قرض فيضاعف أضعافا كثيرة، هل يجوز أني أقرض شخص 1000 ريال وأقول له تعطيني 1200؟ طيب هل يجوز يأتيني شخص يقول تعال عطني 10,000 وأنا سأعطيك 15,000؟ هذا ربا، هذا عين الربا، وهو ربا زيادة. طيب قال الشيخ أولا ليس هناك ربا بين العبد وبين ربه، ما في ربا. الثانية وهذا المعنى اللي أردت أدق أيضا أخذ لنا عمليا، لأنك أقرضت إنسان 10,000 ريال خلاص أنت ما تريد إلا أن سددتك كم 10,000 ريال، ولكن لما جاء بعدين قال لك جزاك الله خير أنت أقرضتني وبالشرك رد الله عليه خير هذه 12,000، هل يجوز تأخذ زيادة ولا ما يجوز؟ يجوز بشرط ألا يكون هناك شرط قال العلماء وضعي ولا عرفي، وضعي أنك تشترط عليه هذا ربا في كلام. طيب ما هو الشرط العرفي؟ يعرف أن فلان كل من أقرضه سيرد عليه. يقول ابن القيم الشرط العرفي كالشرط الوضعي، الشرط العرفي كالشرط الوضعي، هذا عاد له تفسير في باب الشرط، فأحيانا ما يكون في شرط لكنه معروف متداول. هلا أما إذا جاء هو من نفسه، والدليل على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ناقة أو جمل بكرة من أحد الصحابة محتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا جاءت الصدقة أعطيناك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقضني يعني أعطني ما أقرضتك، فقال للصحابة أعطوه، قالوا ما عندنا إلا جمل أحسن من جمله يعني أغلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضوه هكذا، إن خياركم أحسنكم قضاء، رواه البخاري. مع أن في زيادة لكنه ما شرط، هو يريد فقط مقابل ناقته، فهذا دليل وحديث صحيح في البخاري رواه أبو هريرة، نعم يدل على أنك إذا اقترضت من أحد وأرجعت له لو زدته من عندك بشرط أن لا يكون في شرط لا وضعي ولا عرفي، وأكد على كلمة عرفي لأن الوضع واضح أنه ربا، فإذا لا حرج في ذلك اقبل، لا تقول لا هذا ربا، لا كثر خير وجزاه الله خير، وهذا من باب رد المعروف ومن عمل لكم معروف ما كافئوه، فهذا من تلك المعاني أيضا المهمة. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية فيضاعف له أضعافا كثيرة، وهو الغني الحميد سبحانه، لا حد لمضاعفته، لا نجلس نقول هل بضعفين ولا 10 ولا 700، إلى أضعاف كثيرة كما قال الله جل وعلا في هذه الآية. القرض الحسن أيها الأخوة، وأكد ما قلت الأسبوع الماضي، يحتاج إلى يعني النفقة إلى عدة شروط أو صفات، منها أن يكون طيبا، ثانيا أن يكون خالصا، ثالثا أي خالصا لله، لا تريد رياء ولا سمعة ولا غير ذلك ولا مجاملة، رابعا من نفس طيبة أي ليس فيه منه ولا أذى، ثالثا عفوا، ورابعا أن يكون من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. إذا توافرت هذه الشروط الأربعة فإنك تكون فعلا قد أقرضت الله جل وعلا، فأبشر بالعوض عاجلا وآجلا. وسبحان الله مرة أخرى ثبت في الأحاديث الصحيحة وثبت في الواقع أن جزاء من يقرض الله ليس فقط في الآخرة، حتى في الدنيا، ما نقص مال من صدقة بل تزده، طبعا بل تزده هذه رواية ضعيفة، لكن الصحيح نعم ما نقص مال من صدقة، أما الزيادة بل تزد فهي رواية ضعيفة، الزيادة الصحيح ما نقص مال من صدقة. اسمعوا لي هذه القصة جميلة جدا، حدثني أحد مدراء مدير مكتب أحد كبار التجار، توفي الرجل رحمه الله، وقد عرف بالبذل والعطاء. أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم من الأيام يقول استدعى هذا التاجر. يقول فقال لي التاجر: لو ذهبت معي أخشى أن الشيخ يسأل عن شيء يتعلق بالتجارة ولا أعرف أجاوبه. قال له: فذهبت معه، فلما دخلنا عند الشيخ عبد العزيز أخذ الرجل وخلا به، يعني على انفراد. يقول لما رجع خرج من عنده وذهبنا، قال هذا الرجل للشيخ بن باز يقول التاجر ما طلب مني أي مبلغ. طبعا الشيخ بن باز ما يطلب شيء لنفسه، يطلب للمسلمين مشاريع خير وغيرها. ما طلب مني هذا الرجل وهو يشير للشيخ أي مبلغ إلا أعطيته إياه، وما أعطيته مبلغا ومرت 4 أيام إلا أجد أثر هذا المال في تجارتي. فإذا لم أجد أثر هذا المال الذي أعطيته الشيخ عبد العزيز في تجارتي، أسأل أولادي وأولاد أخي وهم يعملون معه في الشركة، لا تكون نياتكم مدخولة أو في شيء. إلى هذا الحد. وحدثني مدير مكتب الشيخ بن باز رحمه الله محمد الموسى رحمه الله يقول إن الشيخ بن باز إذا كان أراد من عنده مشروع أو عنده حاجة للناس يطلب من التجار، فأقول له: يا شيخ نكتب لهذا التاجر الذي حدثتكم عنه، نكتب لهذا التاجر. قال: لا، خلوه الأخير لأنه مضمون. يقول: فإذا طلب من الناس فإن وصوا الحمد لله. يقول: إذا ناقص المبلغ كم ناقص المبلغ؟ يقول: أقول لا، أحيانا ناقص 500,000 مليون أكثر. قال: أطلب من الشيخ، لأنه خلاص إذا طلب الشيخ سيعطيه. هذا مثال من مصدرين، مدير مكتب الشيخ بن باز ومدير مكتب التاجر، كلاهما حدثاني في الموضوع، وهذا أمر واضح. فالشيخ عبد الله مطوع يحدثني بنفسه رحمه الله اللي كان في الكويت، تعرفون هذا الرجل عجيب جدا في النفقة، عجيب. إلى يوم وفاته، قبل وفاته بساعات كان ينفق، يوقع شيكات للنفقة، رجل عجيب في عباده. يخرج الزكاة، يعني زكاة المال كم زكاة المال؟ 2.5، يخرج 10% سنويا، لا يكتفي ب5% ولا ب10 كما قال لي أحمد القاضي، يخرج 10 غير النفقات الأخرى. لما مات كان يكفل 1500 يتيم من مال الخاص، فهو ينفق نفقة شخص لآخر. يقول لي: وكنت عنده مرة في الكويت، ذهبنا لمؤتمر فدعانا لبيته، وأنا في البيت وهو يكرم الضيوف، قلت: يا أبو بدر رحمه الله، ماذا فعل فيك صدام؟ قال: تشوف الكراسي اللي أنتم جالسين عليها الآن؟ قال: نعم. قال: هي موجودة نفس اللي ببيتي قبل صدام، كل جيراني سرقت بيوتهم إلا بيتي. يقول: مع أنهم دخلوا البيت وأخذوا من الثلاجة حاجة يسيرة وخرجوا، وهو جالس في مكة خرج من الكويت. يقول: ما مسوا بيتي. يقول: لما أعيدت الكويت، وما شاء الله تاجر مبارك، يقول: أخذت بضائع من هنا فربح فيها أكثر من 100 مليون ريال، حمل معه بضائع فربح فيها. طيب سأختم بقصة له. ابنه يحدث ابني، يقول: لما أرادت ابنتي تتزوج، يقول يعني ابنة عبد الله مطوع تتزوج، قالت: يا أبتي أبي فستان، هو مشهور في الكويت مفرتجة. قال: أبشر، لكن لن أشتري لك من الكويت، سأجيب لك بنت مطوع، لازم يصير فستانها على مستوى عالي. قال: جزاك الله خير. ذهب واشترى فستان من بلد من البلدان، وجاء طبعا في إحدى رحلاته، لما جاءت البنت شافت الفستان قالت: من أين لك؟ قال: هذا تستاهلين أكثر، وفي الزواج كل الناس يسألها: من أين لك هذا الفستان؟ قالت: والله جابه الوالد. يقول: لما انتهى الزواج وخلص كاتبه: كم قيمته؟ قال: لو أخبرتك عن قيمته قبل الزواج ما لبستيه، قيمته 30 دينار، يعني 360 ريال، اشتراه من الصين. لكن يقول: لو قلت 360 ريال ما لبسته. وكان عجيب في نفقته. الشاهد أن اللي يريد ينفق يا أخوان، هذا شيء مزح. أنا لا أريد أتحدث عن الشيخ سليمان حفظه الله، سليمان الرازي، ونحن في هذا المسجد المبارك وغيره. إذا لماذا نحن ما ننفق؟ لماذا بنفس طيبة خالصة؟ وستجدون أثر هذه النفقة، والآية صريحة أمامنا. من ذا الذي يقرض يقرض والله قرضا حسنا، وربما غلب دينار 100,000 دينار أو درهم 100,000 درهم. لا تتصور يا أخي الكريم لو جاء تاجر ودفع 100,000 أنك ما تدفع إلا 1,000، تقول لا هو أكثر مني أجر، من قال لك هذا؟ إذا كان ما عندك إلا هذا المبلغ أعظم منه أنت، لأن هذا الذي عندك فيغلبه بمقدار ما عندك. ثم المسألة الأخيرة أختم بها موضوع هذا الجزئية، وهي البعض الآن يريد يأتي شخص يطلب مساعدة، يقول الله مشكل ما معي إلا ريال وريالين، أستحي أقدمها له. مثل جميل جدا، يقول لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه. لا تمنع القليل ولا ريال، فالحرمان أنت ما أعطيت شيء أقل منه، فأعطه الذي معك ويبارك الله فيه ويستر الله سبحانه وتعالى، وكلمة طيبة. بهذا كله نحن اليوم نحتاج إلى هذا الجانب، الرزق بيد الله جل وعلا. وأن تلاحظون الناس هذا الأيام يصيبوا بشيء من الهلع والخوف، سبحان الله، لأنه نقص شيء من ماله. الإشكال ليس في قضية أن ينقص المال، المشكال أنه نقص الإيمان، نقص الثقة بالله جل وعلا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بعض الناس استجاب لنداء الشيطان ولم يسمع لنداء الله جل وعلا. فإذا هنا على كل واحد منا أن يتفقد قلبه. صحيح أن الإنسان قد يحزن يتأثر إذا نقص ماله، خاصة إذا كان سيترتب عليه مسائل وحقوق، لكن الخطورة إذا نقص إيمانه، إذا نقصت ثقته بالله جل وعلا. لا يا أخي الكريم، فتوجه إلى الله وتضرع إليه، ومن أعظم أبواب زيادة المال مع النفقة هو الاستغفار. يعوذك الله سبحانه وتعالى، وكيف وضعك على ما معك واطلب، إذا كان لك حق فطالب به. نحن لا نقول نتساهل أن لا يطالب الإنسان بحقوقه، يطالب بحقوقه، لكن أهم شيء يتفقد قلبه، يتفقد إيمانه، حتى لا يتأثر إيمانه في مثل هذه الأحداث التي تم. المهم هو عمل القلوب وصلاح القلوب، والله المستعان. يقول الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، عطف المؤمنات على المؤمنين لبيان أن النساء يشتركن مع الرجال في كل ما كان من عمل الرجل والمرأة إلا ما خص بدليل. فهناك أعمال مخصوصة بدليل كالجهاد يعني القتال، وهناك أعمال مخصوصة بالنساء، وما لم يخص كل ما ورد فإنه يشمل المؤمنين والمؤمنات، لكن قالوا عناية بهم نص الله عليهم، في مواضع ينص على النساء وأحيانا لا ينص عليهم. فيقول لاحظوا هنا، يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم، وورد هذا المعنى نفسه أيضا في آية التحريم. قالوا لأن أحوج ما يكون الإنسان إذا كان يسير إلى أن يكون النور أمامه وأيضا عن يمينه عن جانبه. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤتون نورهم يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره من أعلى أبهامي أو إبهامي فيطفأ مرة ويقفل. ولذلك فلمن يريد أن يزيد نوره فليزيد نفقته وليزيد عمله. والنور هناك أحوج ما يكون إليه الإنسان يوم القيامة، ولكن ثم قال بشراكم اليوم، فلا شك من أعظم البشرى. في هذا الجو ينقلنا إلى جو آخر، وهو ما يتعلق بالمنافقين. إذن المؤمنون لهم نور، جعلنا وإياكم منهم، يسيرون بهذا النور. ولاحظوا أنه التعبير يسعى، يسعى مسرع، ما قال يمشي، إنما يسعى. فالمنافقون ليس عندهم نور، مستفيدين من نور المؤمنين، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، لكن في النهاية يحال بينهم بسور له باب، ثم يقال لهم ارجعوا وراءكم التمسوا نورا. هذه الوقفة بيّن العلماء أن المنافقين لأنهم كانوا يخادعون الله جل وعلا في أعمالهم، فبعضهم قال هذا معنى قوله تعالى الله يستهزئ بهم، لأنهم كانوا يظهرون الأعمال أي ظاهر أعمالهم مع كفرهم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشاركون في القتال، ينفقون. عبد الله بن أبي يقول هذا رسول الله فأطيعوه، وهو كذاب أكبر منافق، فهذا من الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم. الله يستهزئ بهم، فقال العلماء هذا من جزائهم، وذكر مرة أخرى في باب النفقة، لأن المنافقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وأيضا هم الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل كما سيأتي في هذه. فالمنافقون من ميزاتهم أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، كما في سورة براءة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا ينفقون أيضا لا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه حالة المنافقين، فكان جزاؤهم يوم القيامة هذا الواقع الذي يعيشون فيه. فيسعى دليل على السرعة، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرك ليقتلك، يسعى مسرع. وفي سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى أي مسرع. بينما لاحظوا الأذان لما بين إذا سمعوا النداء فاسعوا إلى ذكر الله، يعني بادروا، بينما في الدنيا قال فامشوا في مناكبها. فإذا قضيت الصلاة لاحظ تجد في الدنيا يقول امشوا لا تسرعوا، ولكن في الآخرة فاسعوا. الواقع عن كثير من الناس هذا العكس، يسعى الليل والنهار في الدنيا حتى ينقطع نفسه في الدنيا، ولكنه بالنسبة لأمور الآخرة ليس المقصود السعي الحسي أو المشي الحسي، أي المبادرة لأعمال صالحة. باجروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فانقلبت المسألة عند كثير من الناس، فسماه هنا سبحانه وتعالى النور أنه يسعى، ثم ختم بقول ذلك الفوز العظيم. المقطع الأول من آثار هذا العظم ومن عظمة هذا الفوز أنهم يرون الله جل وعلا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الشاهد أن أحوال المنافقين انظروا كيف يبكتون، ارجعوا فالتمسوا نورا، قيل إنه من كلام الله جل وعلا، وقيل إنه من كلام المؤمنين، فينقطع النور فيتخبطون في ظلماتهم حتى يقعوا في النار والعياذ بالله. يقولون ألم نكن معكم، كانوا معنا في الظاهر. الآن كثير من المنافقين الموجودين المعاصرين الآن يصلون، لكنهم في الحقيقة قلوبهم مع الذئاب مع الغرب والعياذ بالله، فتنوا فتنة في الغرب وغيره وأصبحوا عملاء لهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده. انظروا الخذلان الذي يحدث الآن لأولئك المعجبين بالغرب المغتربين الذين يغربوا الأمة، وإن كان بعضهم يصلي. أنا لم أدخل في قضية هل يكفرون أو لا، لأن نفاقا قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، قد يكون نفاقا اعتقاديا مخرج من الملة وقد يكون عمليا لا يخرج من الملة، لكنه أمر عظيم. ينادونهم ألم نكن معكم، انظروا حالتهم البئيسة، تصوروا هذه الحالة وهم يسرعون خلف المؤمنين أو يمشون خلف المؤمنين ثم ينقطع بينهم بسور له باب، ينادون ألم نكن معكم، كنتم معنا في الظاهر لم تكونوا في الحقيقة. والدليل على ذلك في سورة الحشر ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم. نعم وهم مع أهل الكتاب وهم إخوانهم، هذا الواقع الآن. ويوم القيامة تكون هذه حالهم العياذ بالله. وقد ورد حديث صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي آخر الحديث يقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، شوف نورا، ثم يتبعون هذا النور. وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون. هم أول أمر يعطون نور بقدر ما كانوا يظهرون الإسلام، لكن لا يوصلهم إلى الجنة، وهم على الصراط تلقطهم الكلاليب التي على الصراط وتوقعهم في النار، ويطفأ نورهم العياذ بالله، والمؤمنون ينجون بهذا النور العظيم. ارجعوا وراءكم. الآن لبعض الناس إذا أراد يرد شخص قال ارجع وراك، نعم هذا معروف، ارجع وراك، قال هذا من التكفير والإهانة لهم. ولذلك على أن باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، شيخ الإسلام بن تيمية لما دخل السجن وأغلقوا عليه الباب، انظروا إلى إيمان هذا الرجل، قال نعم، فضرب، فقرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ثم يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم، بدأ يعدد ما وقع فيه المنافقون. قال بعض العلماء من أخطر ما يعانيه الإنسان قد ينتبه للفتنة البعيدة ولا ينتبه لفتنة نفسه، وهذه من أخطر الفتن التي ينحرف فيها الإنسان. قال فتنتم أنفسكم، ما قال فتنكم اليهود أو غيره، فلينتبه لكل إنسان في زمن الفتن ألا يفتن نفسه بالتأولات وغيرها من أعمال الباطل. وغركم بالله الغرور، أما الغرور بالفتح اتفق العلماء على أنه هو الشيطان، أما الغرور فهو الباطل. إذا جاءت الغرور وترد في القرآن فالمراد به الشيطان، وغركم بالله الغرور أي الشيطان. الغرور إذا جاءت بالرفع فهو الباطل، وهذا ما ذكره العلماء حول هذه الآية. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى، لعلنا نختم بها في وقفات نظرا لضيق الوقت، هذا المقطع الذي مضى في هذه الاستنباطات. يقول الله جل وعلا بعد أن قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذه نهايتهم، لأنهم فتنوا أنفسهم وخادعوا أحبتي كما قلت في الدرس الماضي. عندما يتحدث طالب علم أو نقرأ في القرآن عن المنافقين أو الأحاديث كأن المقصود به أناس بعيدون. عمر رضي الله عنه كما أخذنا في درس الأسبوع الماضي في صحيح مسلم يسأل حذيفة سؤال الجاد، هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هل نحن فعلا نخاف النفاق على أنفسنا وأننا في مأمن؟ وهنا خطورة، فيجب أن نحذر من هذه النهايات ومن خطورة النفاق. فأقف وأقول بعد ذلك في هذه الوقفات، الله سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه ومع ذلك يدعوهم لينفقوا ويعدهم بالجزاء. في مرت معنا أن الله سبحانه وتعالى في أول السورة خلق السماوات والأرض في 6 أيام. أما اليهود عليهم لعنة الله فقالوا إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، والله جل وعلا يقول يرد عليهم وما مسنا من لغوب. لكن ذكر العلماء من التدبر هنا أن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في كلمة كن، ومع ذلك في 6 أيام، ليعلمنا التؤدة والتدرج وعدم الاستعجال، يربينا وهو قادر سبحانه وتعالى. هذا معنى الله سبحانه وتعالى قادر أن يولد كل مولود كما أريد عيسى عليه السلام، لكن بين 6 أشهر إلى 9 أشهر حملته كرها ووضعته كرها. فموضوع ذكر العلماء في هذه من دلالات 6 أيام أن تعليم من الله لخلقه وتربية من الله لخلقه، والاستعجال ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذه لطيفة ودلالة من هذه معية الله خاصة وعامة، خاصة مع المؤمنين وعامة مع خاصة مع المؤمن بنصره وعنايته سبحانه وتعالى، وعامة بكل خلق يعلم أين هم وما هي ومقاديرهم وغير ذلك. إذا علمت أن الله معك كما مر معنا في هذه الآيات، فلا تقلق من غيره. لا تقلقوا يا أخوان من أمريكا ولا غير أمريكا، هذا المنهج الذي يقرره القرآن في مواضع عدة، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم وخشوني، ويخوفون بك بالذين من دونه. الناس كما قلت لكم الآن، لولا أن سمعت من أناس أعمارهم فوق 50، يعني كملت عقولهم، يقول معنا من لين من إرهاب أمريكا. هذا هو أول ثمرة يجنيها العدو، وهذا هو الذي يسعى إليه المنافقون في هذا الأمر. أما المؤمنون أبدا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتثلوا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، انظر الأحزاب الآن، أمريكا، روسيا، اليهود، الرافضة، خافوا، هربوا، لا، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وتحقق هذا الأمر. اجتماع هذه الجيوش الآن على الأمة، على أخواننا في حلب كمثال، وفي سوريا عموما، والعراق وفلسطين واليمن وغيرها، علينا أن نأخذ الأسباب وأن نأمن الله معنا. ما ظنك باثنين لا ثلاثة؟ موسى عليه السلام وهو يسير إلى، قد ترك مصر يريد يذهب إلى فلسطين، جاء البحر وفرعون من خلفه، فقال أصحاب موسى ماذا قالوا؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني البحر من أمامه، ليس معهم قوارب ولا سفن ولا غيرها، وجيش يعني عدد كبير هائل، وفرعون من خلفه وليس معهم سلاح. جرد موسى عليه السلام بقوة، لما قالوا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدين، فتأتي الفاء الفورية، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانطلق تحداته. لما قال أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحد إلى قدميه لرآنا، يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين لا ثالثا، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. المهم أن نكون مع الله، فإذا كنا مع الله في إيماننا ويقيننا وعملنا وقلوبنا معلقة بالله جل وعلا فلا تخاف، هذه الفطرة الصحيحة. جيش من الجيوش قريب يعني، هذا كان في حرب مع بريطانيا، فبعض الناس قالوا تأتينا الآن بريطانيا عندها طائرات، ما كانوا يعرفون الطائرات ذاك اليوم في بدايتها، ومعهم أناس بسطاء لكنهم إيمانهم عظيم جدا، وهؤلاء معهم سلاح يسير، قطع من السلاح والبندقية وغيره، فواحد أو أحدهم قال لا نخشى الآن تأتي بريطانيا ترسل علينا طائرات ثم تنزل علينا قنابل. يرد عليه أحد هؤلاء بلغته اليسيرة، قال هذه الطائرات اللي تذكرون فوق الله ولا تحت الله؟ طبعا ما حد يقول أحد فوق الله، قال لا تحت الله، قال لا تهمك، وفعلا انتصروا. لما ندرك، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لكن متى؟ بعد التصفية في قصة طالوت، جت تصفيات عظيمة جدا، حتى صفوا، قيل كانوا 80,000 صفوا على 3,500 أو قريب من هذا العدد كما ذكر المفسرون في قصة البقرة، ومع ذلك انتصروا وقتل داود الجالس، وحدث النصر، مع أن لا، الذين قبله يقول لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، فنحتاج اليوم أحوج ما نحتاج، غير موضوع الأشر قبل قليل جاءتنا في وقت واحد، موضوع الرزق الذي انتظرت قلوب وخافت وكأنها ستموت. لا، ما هذا؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من الله. وكذلك الآن في أمريكا وجاتسا وغيرها، سبحان الله، مخذولون هم، لكن شر أن نتوجه إلى الله، أن نصدق مع الله. هناك أسباب لعدم تحقق النصر الظاهر، فإذا اتحدت القلوب، ولا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لما علم الله علم ظهور، أي صفاء قلوبهم، إخلاص قلوبهم، سلامة قلوبهم، توحد القلوب، كما في البيعة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، من أعظم أسباب تأخر انتصار اليوم الفرقة بين المسلمين، الفرقة بين المجاهدين، وكم سعى المخلصون لتوحيد الكلمة وما استطاعوا. فالعدو يشتغل على هذا الأمر، قوى الكفر تتحد وتتفق، والمجاهدون كثير منهم، ولا أعمم الحكم، لا يوحدون صفوفهم ولا يجعل، بل ربما يقع أحيانا شيء من القتال وإن كان نادرا لكنه وقع. فلذلك أن نكون مع الله فاطمئن، هذه من تلك الدروس التي ذكرها العلماء. إذن مرجعنا مع الله سبحانه وتعالى. أيضا الله خبير بنياتنا وبأعمالنا، فلنصحح مقاصدنا. عند كل عمل يا أخي الكريم تفقد قلبك، ماذا تريد؟ هل تريد شيء من الدنيا أو تريد رضا الله جل وعلا؟ وسيتحقق لك أمر الدنيا، اطمئن، الدنيا تتحقق، لكن صحح مقاصدك، صحح نيتك، وسترى الخير العظيم. أيضا الإيمان والإنفاق من أعظم سبل النجاة. اليوم نحتاج إلى الشيئين، إلى قوة الإيمان بالله جل وعلا والنفقة في مشاريع الخير. وسنرى بإذن الله الزيادة في المال، وسنرى الانتصار على الأعداء. هذان ركنان أساسيان لتحقيق النصر على أعداء الله جل وعلا. نعم، أيضا أن الإيمان والنفقة تحمي من أهوال يوم القيامة، كما في هذا العرض في هذه السورة في قصة المؤمنين والمنافقين. قال العلماء أربعة أسباب أردت المنافقين، فليحذر كل واحد منا أن يقع فيها. أنهم فتنوا بأنفسهم، وهذا أعظم الفتنة، أن يفتن الإنسان من نفسه من حيث لا يشعر. قد يكون مستعدا لأن تأتي فتنة من خارجه، لكنه لم ينتبه لنفسه، لهواها ورغباتها ونزعاتها وشهواتها، فيفتن من داخل نفسه. أيضا كان المنافقون يتربصون بالمؤمنين، وهم كثير لا كثرهم الله حتى اليوم. فهذه من أسباب ما حدث للمنافقين، وتربصتم. أيضا شكهم في الإيمان، هناك ناس الآن اهتز إيمانهم، بدل أن يقوى إيمانهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء بعد قول تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، جاء بعدها من المؤمنين رجال صدقوا، فلنكن من هؤلاء الذين صدقوا الله جل وعلا وصدقوا رسوله. أيضا ألا نغتر بما يزينه الشيطان، ومن أعظم ما ينجي من ذلك قال العلماء في هو الإيمان والذكر والنفقة، أي نضع سياج بيننا وبين تزيين الشيطان. هذه من أبرز المقاصد حول هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.